يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 28 من التعليق على نزهة النظر للحافظ ابن حجر، وقد كنا أخذنا مبحث الاعتبار بالمتابعة وبالشاهد، ثم ذكر بعدها مباشرة الحافظ رحمة الله عليه بعد الاعتبار، فإذا كان الحديث قد صح بعد اعتباره ذكر المقبول منه، قال ثم المقبول منه بعد تصحيحه واعتباره، قال ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. قال وأمثلته كثيرة. فانتقل الحافظ بن حجر رحمة الله عليه إذن إلى موضوع مهم، وسبب أهميته تكمن في كثرة وروده على الأحاديث وتعلقه بالعمل وبالأحكام الشرعية، وهو موضوع التعارض بين الأحاديث، وإن كان بعض العلماء يضيفون أو يضيفون كلمة فيقولون ما ظاهره التعارض لندرة وقوعه في الأحاديث النبوية، فالحكم كما تعلمون للأغلب، فيقولون كما ذكرنا ما ظاهره التعارض، وهو موضوع في الحقيقة متعلق بأصول الفقه ويسمونه تعارض الأدلة، فهو مبحث ليس خاصا بالحديث فحسب، وإن كان له صفة أو صلة قوية بعلم مصطلح الحديث. فذكر الحافظ رحمة الله عليه في هذه الجزئية الأولى من أن النص إن لم يكن له معارض فهو المحكم، وإن وجد له معارض فهو على أقسام. فذكر وقال رحمة الله عليه وإن عرض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. قال والثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. قال وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يكون أو أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. قال فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، إلى أن قال ومثل له ابن الصلاح رحمة الله عليه بحديث لا عدوى ولا طيرة. طيب، فذكر إن وجد للحديث معارضا فعلى أقسام، إن أمكن الجمع فمختلف الحديث كما ذكر، فكل تعارض يدخل تحت مختلف الحديث إذن، سواء أمكن الجمع أو صرنا إلى النسخ أو إلى الترجيح. وقد ألف الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذا الموضوع مختلف الحديث أو اختلاف الحديث، وكذا ابن قتيبة في كتاب له سماه بتأويل مختلف الحديث، فتجدهم يعرضون ويذكرون التعارض ثم يبرزون النتيجة سواء بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح. والحافظ رحمة الله عليه في هذا قصر مختلف الحديث على ما أمكن الجمع بينهما. وللمبحث أو للبحث في هذا الموضوع نقتصر فيه بما ظاهره التعارض، لأنك تجد ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتابه، وإن كان للأئمة ملاحظات عليه، فقد استعمله يعني استعمل مختلف الحديث فيما هو أوسع من ذلك، فحتى استعمله فيما يسميه بعض الأئمة بمشكل الحديث. وكتابه في الحقيقة أقرب إلى مشكل الحديث من مختلف الحديث، ومعناه الحديث التي تعارض آية أو تعارض إجماعا أو تعارض نظرا صحيحا، فهذا مشكل يدخل في مشكل الحديث لا في مختلف الحديث، لأنه ألفه يعني ابن قتيبة ليحتج به في الحقيقة على المعتزلة وأهل الكلام الطاعنين بأهل الحديث بتهمة نقلهم أحاديث متناقضة معارضة للآيات أو للإجماع أو للعقل. لهذا توسع فيه قتيبة رحمة الله عليه وذكر في الحقيقة الكتاب ليس خاصا بمختلف الحديث، وإنما هو يعني يضم مشكل الحديث. طيب، ثم ذكر الحافظ بن حجر من أن الموقف من تعرض الحديث أن تندرج تحت النظر، فإن أمكن الجمع فهو أولى، لأن به نعمل بالحديثين وهو أوسع المسالك يعني الجمع. حتى قال ابن خزيمة الإمام رحمة الله عليه: كل من لديه حديثان متعارضان فليأتني أوفق بينهما، كأنه يقول لا تعارض بين الأحاديث أصلا. ومما يجب التنبيه عليه أن الأئمة قد يتفقون على الجمع بين الأحاديث بوجه عام، لكنهم قد يختلفون في أوجه الجمع والسبب الذي جعلهم يختلفون في بعض الأحكام الشرعية. مثال ذلك حديث النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، فمنهم من جمع من أن النهي خاص بالصحاري والرخصة هي في البنيان، ومنهم من جمع أو على وجه آخر من أن النهي للكراهة مع الجواز مع جواز ذلك. وأما الحافظ بن حجر رحمة الله عليه فكما أشرت فقد مثل بما مثل به ابن الصلاح، فقال: ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال: وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. قال: ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. يقول حافظ ابن الحجر بعدها: والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه عليه الصلاة والسلام للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله: فمن أعدى الأولى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. قال الحافظ رحمة الله عليه: وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع، لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. قال: والله أعلم. قال: وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، يعني استيعاب الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قال: وصنف فيه بعده ابن قتيبة، وقد نبهنا على كتابه، والطحاوي، ويقصد مشكل الحديث وغيرهما. طيب، إذن هذا الموضوع هو أحد صور الاختلاف بين الأحاديث، تعارض في المخرج والمعنى ظاهرا، والذي نحتاج فيه إلى بذل واستفراغ الجهد لأجل الجمع من غير تعسف ولا تكلف. وقد مثل الحافظ بن حجر بحديث تبعا لابن الصلاح: لا عدوى ولا طيرة، وحديث فر من المجذوم. وقد سلك الأئمة رحمة الله عليهم وجوها عدة لأجل الجمع بين هذه الأحاديث. ذكر الحافظ بن حجر وجهين، فذكر جمع بن الصلاح ومن تبع لغيره، فقال: من أن الأحاديث المثبتة للعدوى محمولة على أن الله سبحانه وتعالى جعل العدوى سببا لانتقال المرض، والأحاديث النافية للعدوى الغرض منها قطع دابر الشرك حتى لا يظن أنها تعدي، يعني هذه الأمراض بنفسها دون تقدير الله سبحانه وتعالى، لأجل التنبيه على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا التوجيه في الحقيقة ضعفه كما أشرنا إليه الحافظ بن حجر، فجمع الحافظ بن حجر وقال: من أن حديث نفي العدوى باقي على عمومها، فالمرض لا يعدي، أما أحاديث فر من المجذوم وكذا حديث لا يريدن ممرض على مصح، فالمثبتة هذه الأحاديث المثبتة للعدوى في المعنى أنه قد يتفق أن الصحيح قد يمرض بمجاورته للسقيم فيعتقد أن سبب ذلك العدوى التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، وله وجهه، يعني هذا الجمع له وجهه، لكن قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى جعل في بعض الأمراض خاصية العدوى وهذا لا يعارض القضاء أو الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات، كحديث الطاعون وللحديث أوجها أخرى للجمع ذكرها الإمام ابن قتيبة واستوعبها الإمام ابن القيم في المفتاح، وتعرض فيه أو في هذا الكتاب لقضية الطب النبوي، هل هو تشريع أي أنه توقيفي أو توقيع أو توفيق، يعني أنه توفيقي وليس بتوقيفي من أمور الدنيا التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. ثم بعد هذا، بعد أن ذكر مبحث الجمع عند التعارض، ذكر مبحث النسخ فقال: وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التأريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه قال فهو الناسخ والآخر والمنسوخ، والآخر المنسوخ. هذا نرجئه إلى درس لاحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 28 من التعليق على نزهة النظر للحافظ بن حجر. وقد كنا أخذنا مبحث الاعتبار بالمتابعة وبالشاهد، ثم ذكر بعدها مباشرة الحافظ رحمة الله عليه بعد الاعتبار: فإذا كان الحديث قد صح بعد اعتباره، ذكر المقبول منه، قال: ثم المقبول منه بعد تصحيحه واعتباره، قال: ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. قال: وأمثلته كثيرة. فانتقل الحافظ بن حجر رحمة الله عليه إذن إلى موضوع مهم، وسبب أهميته تكمن في كثرة وروده على الأحاديث وتعلقه بالعمل وبالأحكام الشرعية، وهو موضوع التعارض بين الأحاديث. وإن كان بعض العلماء يضيفون أو يضيفون كلمة فيقولون: ما ظاهره التعارض؟ لنذرة وقوعه في الأحاديث النبوية، فالحكم كما تعلمون للأغلب، فيقولون كما ذكرنا: ما ظاهره التعارض؟ وهو موضوع في الحقيقة متعلق بأصول الفقه، ويسمونه تعارض الأدلة، فهو مبحث ليس خاصا بالحديث فحسب، وإن كان له صفة أو صلة قوية بعلم مصطلح الحديث. فذكر الحافظ رحمة الله عليه في هذه الجزئية الأولى من أن النص إن لم يكن له معارض فهو المحكم، وإن وجد له معارض فهو على أقسام. فذكر وقال رحمة الله عليه: وإن عرض فلا يخلو، إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. قال: والثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. قال: وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو، إما أن يكون أو أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا. قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. إلى أن قال: ومثل له ابن الصلاح رحمة الله عليه بحديث لا عدوى ولا طيرة. طيب، فذكر إن وجد للحديث معارضا فعلى أقسام: إن أمكن الجمع فمختلف الحديث كما ذكر، فكل تعارض يدخل تحت مختلف الحديث إذن، سواء أمكن الجمع أو صرنا إلى النسخ أو إلى الترجيح. وقد ألف الإمام الشافعي رحمة الله عليه في هذا الموضوع مختلف الحديث أو اختلاف الحديث، وكذا ابن قتيبة في كتاب له سماه بتأويل مختلف الحديث، فتجدهم يعرضون ويذكرون التعارض ثم يبرزون النتيجة سواء بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح. والحافظ رحمة الله عليه في هذا قصر مختلف الحديث على ما أمكن الجمع بينهما. وللمبحث أو للبحث في هذا الموضوع نقتصر فيه بما ظاهره التعارض، لأنك تجد ابن قتيبة رحمة الله عليه في كتابه، وإن كان للأئمة ملاحظات عليه، فقد استعمله يعني استعمل مختلف الحديث فيما هو أوسع من ذلك، فحتى استعمله فيما يسميه بعض الأئمة بمشكل الحديث. وكتابه في الحقيقة أقرب إلى مشكل الحديث من مختلف الحديث، ومعناه الأحاديث التي تعارض آية أو تعارض إجماعا أو تعارض نظرا صحيحا، فهذا مشكل يدخل في مشكل الحديث لا في مختلف الحديث، لأنه ألفه يعني ابن قتيبة ليحتج به في الحقيقة على المعتزلة وأهل الكلام الطاعنين بأهل الحديث بتهمة نقلهم أحاديث متناقضة معارضة للآيات أو للإجماع أو للعقل. لهذا توسع فيه قتيبة رحمة الله عليه وذكر في الحقيقة الكتاب ليس خاصا بمختلف الحديث، وإنما هو يعني يضم مشكل الحديث. طيب، ثم ذكر الحافظ بن حجر من أن الموقف من تعرض الحديث أن تندرج تحت النظر، فإن أمكن الجمع فهو أولى، لأن به نعمل بالحديثين وهو أوسع المسالك يعني الجمع. حتى قال ابن خزيمة الإمام رحمة الله عليه: كل من لديه حديثان متعارضان فليأتني أوفق بينهما، كأنه يقول لا تعارض بين الأحاديث أصلا. ومما يجب التنبيه عليه أن الأئمة قد يتفقون على الجمع بين الأحاديث بوجه عام، لكنهم قد يختلفون في أوجه الجمع والسبب الذي جعلهم يختلفون في بعض الأحكام الشرعية. مثال ذلك حديث النهي عن استقبال واستدبار القبلة عند قضاء الحاجة، فمنهم من جمع من أن النهي خاص بالصحاري والرخصة هي في البنيان، ومنهم من جمع أو على وجه آخر من أن النهي للكراهة مع الجواز، مع جواز ذلك. وأما الحافظ بن حجر رحمة الله عليه فكما أشرت فقد مثل بما مثل به ابن الصلاح، فقال ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيرة مع حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، قال وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض، قال ووجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. يقول حافظ ابن الحجر بعدها والأولى في الجمع أن يقال إن نفيه عليه الصلاة والسلام للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله عليه الصلاة والسلام لمن عارضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه بقوله فمن أعدى الأولى، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. قال الحافظ رحمة الله عليه وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة. قال والله أعلم. قال وقد صنف في هذا النوع الشافعي كتاب اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، يعني استيعاب الأحاديث التي ظاهرها التعارض. قال وصنف فيه بعده ابن قتيبة وقد نبهنا على كتابه، والطحاوي ويقصد مشكل الحديث وغيرهما. طيب، إذن هذا الموضوع هو أحد صور الاختلاف بين الأحاديث، تعارض في المخرج والمعنى ظاهرا، والذي نحتاج فيه إلى بذل واستفراغ الجهد لأجل الجمع من غير تعسف ولا تكلف. وقد مثل الحافظ بن حجر بحديث تبعا لابن الصلاح لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم، وقد سلك الأئمة رحمة الله عليهم وجوها عدة لأجل الجمع بين هذه الأحاديث، ذكر الحافظ بن حجر وجهين، فذكر جمع بن الصلاح ومن تبع لغيره، فقال من أن الأحاديث المثبتة للعدوى محمولة على أن الله سبحانه وتعالى جعل العدوى سببا لانتقال المرض، والأحاديث النافية للعدوى الغرض منها قطع دابر الشرك حتى لا يظن أنها تعدي يعني هذه الأمراض بنفسها دون تقدير الله سبحانه وتعالى، لأجل التنبيه على مسألة الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا التوجيه في الحقيقة ضعفه كما أشرنا إليه الحافظ بن حجر، فجمع الحافظ بن حجر وقال من أن حديث نفي العدوى باقي على عمومها، فالمرض لا يعدي، أما أحاديث فر من المجذوم وكذا حديث لا يريدن ممرض على مصح، فالمثبتة هذه الحديث المثبتة للعدوى في المعنى أنه قد يتفق أن الصحيح قد يمرض بمجاورته للسقيم فيعتقد أن سبب ذلك العدوى التي نفاها النبي عليه الصلاة والسلام، وله وجهه يعني هذا الجمع له وجهه، لكن قد ثبت أن الله سبحانه وتعالى جعل في بعض الأمراض خاصية العدوى، وهذا لا يعارض القضاء أو الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه سبحانه وتعالى خالق الأسباب والمسببات كحديث الطاعون، وللحديث أوجها أخرى للجمع ذكرها الإمام ابن قتيبة واستوعبها الإمام ابن القيم في المفتاح، وتعرض فيه أو في هذا الكتاب لقضية الطب النبوي، هل هو تشريع أي أنه توقيفي أو توقيع أو توفيق، يعني أنه توفيقي وليس بتوقيفي من أمور الدنيا التي قال عنها عليه الصلاة والسلام أنتم أدرى بشؤون دنياكم. ثم بعد هذا، بعد أن ذكر مبحث الجمع عند التعارض، ذكر مبحث النسخ فقال وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التأريخ أو لا، فإن عرف وثبت المتأخر به أو بأصرح منه قال فهو الناسخ والآخر والمنسوخ، والآخر المنسوخ هذا نرجئه إلى درس لاحق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.